الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل درسنا بإذن الله تعالى وحوله وقوته في شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد وقفنا على قول الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا المبحث يتعلق بالمتفق والمفترق، وهو من المباحث التي تتعلق بالرواة، يعني المباحث المتعلقة بالرواة لا بالمتون، بالرواة لا بالمتون. قوله متفق لفظا وخطا متفق، ما تعريف المتفق؟ المتفق بضم أوله وتشديد المثنى من فوق وكسر الفاء الموحدة أو الموحدة، ثم قاف بعدها، وهو في اللغة اسم فاعل من الاتفاق، وهو ضد الاختلاف. والمتفق كما عرفه الحافظ العراقي رحمه الله: ما اتفق خطه ولفظه وافترق مسمياته، وافترق مسمياته. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. فهو المتفق والمفترق. وهذا المبحث، وهو مبحث المتفق والمفترق، مبحثه مهم ويحتاج إليه. لماذا؟ لئلا يقع الاشتباه، لئلا يقع الاشتباه. فمثلا، وهو أنواع كما سوف يأتي، أنواع ذكرها النووي رحمه الله: المتفق والمفترق أنواع. النوع الأول: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم. من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، كالخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد ستة كلهم بهذا الاسم. الخليل ابن أحمد ستة كلهم بهذا الاسم. أولهم شيخ سيبويه، وهكذا. ومنهم أبو بشر المزني البصري، وآخر أصبهاني، كلهم بهذا الاسم. الثاني من أنواع المتفق والمفترق: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم. اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، كأحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة كلهم بهذا الاسم، وكلهم يروون عمن يسمى عبد الله، وفي عصر واحد، منهم القطيعي أبو بكر، ومنهم السقطي، أو السقطي أبو بكر، ومنهم الدينوري، ومنهم الطرسوسي، وهكذا كلهم بهذا الاسم أحمد بن جعفر بن حمدان، من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، والثاني من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، والنوع الثالث ما اتفق في الكنية والنسبة، الكنية ما صدر بأب أو أم، والنسبة ما نسب إلى بلدة، كأبي عمران الجوني، أبي عمران الجوني اثنان كلهم بهذه الكنية وبهذه النسبة، الأول عبد الملك التابعي، والثاني موسى بن سهل البصري، وكذلك أبو بكر بن عياش ثلاثة كلهم بهذه الكنية وهذه النسبة، أحدهم القارئ، والثاني الحمصي، والثالث السلمي، والرابع من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، مفهوم؟ أن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، كمحمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور عنه البخاري، يعني بخاري بهذا، والثاني أبو سلمة ضعيف، كلهم بهذا الاسم. والنوع الخامس ما اتفق في الاسم أو الكنية، كحماد وعبد الله وشبهه، قال سلم بن سليمان إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، إذا قيل في المدينة عبد الله فهو ابن عمرو، وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل في البصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل في خراسان عبد الله فهو عبد الله بن المبارك. السادس ما اتفق في النسبة، في النسبة فقط، كالآملي. فأكثر علماء طبرستان من آملها، وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون كعبد الله بن حماد شيخ البخاري، وكذلك من الأنواع المتفق والمفترق ما سمي بصالح ابن أبي صالح، وهذا الاسم أربعة، إذا قيل صالح ابن أبي صالح أربعة، منهم صالح مولى التوأمة، ومنهم الذي أبوه صالح السمان إلى آخره. هذه أنواع ذكرها أهل المصطلح في الكتب، ما بين من يزيد في الأسماء ومن يختصر ومن، وإلا فهذه ذكرها النووي رحمه الله. لعل سائلا يقول: ما الفائدة من معرفة المفترق المتفق والمفترق؟ ماذا نستفيد من معرفة المتفق والمفترق إذا كانت الأسماء واحدة، وقد يكون الكنية واحدة، وقد يكون النسبة واحدة؟ ما الفائدة من جعل هذا في علم مصطلح الحديث؟ خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، فلما يكون الاسم واحد، وهذا راوي في الحديث من رواة الحديث، قد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فأفرد العلماء بهذا مبحثا خاصا لكي يتميز الضعيف عن الثقة، لكي يتميز الضعيف عن الثقة، وهذه فائدة مهمة في هذا. لكن إذا كان كل منهما ثقة يرحمكم الله إذا كان كل منهما ثقة، هل يضر؟ لا يضر، إذا كان كلهم ثقة، من جاء بهذا الاسم كلهم ثقة، فلا يضر. أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فهذا ينظر ويتوقف في الحديث ولا يحكم بصحته حتى يتأكد من المراد بهذا الراوي، فإن كان المراد به الثقة قبل الحديث، وإن كان المراد به غير الثقة فيتوقف في أمره، فإن كان ضعفه مقارب فينظر إذا كان له شواهد، وإن كان متروك أو كذاب أو نحو ذلك والعياذ بالله فلا يؤخذ بحديثه. قول المصنف: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني اتفاقهم في الخط واللفظ والافتراق في المسميات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هو في الحقيقة المتفق والمفترق، يقول في الحقيقة قسم واحد، هي في الحقيقة قسم واحد، خلافا لما يظهر من كلام المؤلف، خلافا لما يظهر من كلام المؤلف، لأنه قال وضده فيما ذكرنا المفترق، فهي قسم واحد، اتفقوا في الاسم والخط، في الاسم في النسبة، اسم أبيه في نسبته، لكن يفترقون في المسميات. والعلم بهذا بالمتفق والمفترق أمر ضروري، لأنهما إذا اختلفا في التوثيق صار الحديث محل توقف. واضح معنى المتفق والمفترق؟ هذا ما يتعلق بهذا المبحث. وقد صنف العلماء في هذا المبحث المتفق والمفترق، صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا أسماه المتفق والمفترق. والخطيب البغدادي كما قال أهل العلم الناس عيال على الخطيب في المصطلح، لأنه ألف في كتب المصطلح، في أبواب المصطلح، ولهذا قال عنه الحافظ بن الصلاح وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق. وهو مع أنه كتاب حفيل غير مستوف للأقسام التي أذكرها، على كلام ابن الصلاح. وذكر الحافظ بن حجر أنه لخصه مع زيادات عليه، وأشار السخاوي رحمه الله إلى أنه لم يكمله. فالعلماء رحمهم الله كتبوا في هذه الأبواب المهمة من كتب العلم، ونصحوا للأمة. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته، يعني ما يتعلق بالمتفق والمفترق، طالب العلم وطالب الحديث عندما يقرأ في كتب الرجال وكتب الأسانيد قد يجد أسماء متشابهة، الاسم واحد، يعني عبد الله بن كذا بن حمدان، الاسم واحد لكن يختلف الشخص. هذا ما يعرف الطالب إلا عندما يبحث وعندما يقرأ في رجال الأسانيد، عند ذلك يحتاج إلى التمييز وإلى التفريق. بعد ذلك نأخذ المبحث الذي بعده. قال المصنف رحمه الله مؤتلف متفق الخط فقط، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. هذا ما يتعلق بمسألة المؤتلف والمختلف. المبحث السابق هو المتفق والمفترق، وهنا المؤتلف والمختلف. لابد أن نعرف ما معنى ذلك. المؤتلف ما تعريفه؟ هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا. سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، يعني قد يكون عدم النقط موجود أو عدم التشكيل هو سبب الاختلاف. مثاله كما يقال بالمثال يتضح المقال. مثلا سلام وسلام، سلام وسلام، عبد الله بن سلام صحابي، وكما قيل محمد بن سلام، ذاك سلام وهذا سلام، مثل عمارة وعمارة، مثل عباس وعياش، إذا كان ما في نقط أو حصل خطأ في النقط قالوا، كذلك مثل بشير بن سعد وبشير وبشير، هذه كلها الخط واحد، أليس كذلك؟ إنما الاختلاف في ماذا؟ في النطق، الاختلاف في النطق، وهذا كذلك من العلوم المهمة، وعرف كذلك المؤتلف والمختلف الذي اتفق خطا لكنه اختلف نطقا، اتفق خطا لكن اختلف نطقا. ولماذا سمي مؤتلف؟ سمي مؤتلف لائتلافه خطا، وسمي مختلف لاختلافه نطقا. كيف يتميز المؤتلف والمختلف؟ تمييزه يسير، لأنه مختلف في النطق، ولا يكون فيه اشتباه في الواقع إلا عند عدم الإعجام. ما معنى الإعجام؟ عدم تنقيط الحروف. إذا كان مثلا هذا الحرف يعني عباس وعياش، إذا كان ما في نقط هنا على الحرف يشتبه، لأن النقط على الحروف ما جاء إلا يعني الذي أظن ابتدأه أبو الأسود الدؤلي، أو نعم هو أول من ابتدأ النقط على الحروف، كانوا في الأول يعرفون الكلمات بدون نقط، لكن إذا حصل إعجام وعدم نقض لهذه الأحرف فإنه يحصل الإشكال، وكذلك ربما عدم التشكيل إذا كانت النقض موجودة لكن التشكيل غير موجود، كمحمد بن سلام ومحمد بن سلام، هذا قد يشتبه. ما الفائدة من هذا الباب؟ الفائدة من هذا الباب تعيين الراوي المراد للحكم عليه بقبول روايته أو ردها، حتى تعرف من هو المراد في هذا السند، هل هو فلان أم فلان، لقبول روايته أو ردها. لقبول روايته أو ردها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني رحمه الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشبه النسبة جمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا إلى آخره. المهم أن هذا المبحث كذلك مما اعتنى به العلماء وكتبوا فيه، لما اعتنى فيه العلماء وكتبوا فيه. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في الإرشاد: هذا فن جليل، من لم يعرفه كثر خطأه ويقبح جهله بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث. أهل الحديث يعني يقبح بطالب العلم وبأهل علم الحديث أن يقع هذا عندهم خطأ فيه. وهذا مبحث يحتاج فيه إلى النظر وإلى كثرة الاطلاع على كتب الرجال وعلى الأسانيد. ولهذا يقول: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. فخشى الغلط أي احذر من الوقوع في التحريف، فإن ذلك مما يقبح بأهل العلم وبخاصة أهل الحديث. فضبط الأسماء والألقاب والأنساب أمر مهم لطلبة العلم ولأهل العلم. وهذا كيف تستطيع الضبط؟ إنما يضبط بالحفظ تفصيلا، أن تسمع هذا الضبط من العالم المتمكن في هذا الضبط، والذي قد قرأ على العلماء، فتجده يضبط هذه الألفاظ ضبطا صحيحا لكثرة الممارسة ولكثرة الاطلاع على كتب الحديث وكتب الرجال وضبط الألفاظ وضبط الأسماء. فأوصي نفسي وإخواني أن نعتني بهذا، وهذا يحتاج إلى جهد جهيد وإلى مطالعة وقراءة على أهل العلم حتى يضبط الأسماء ويضبط النسبة. من ذلك مثلا محمد بن بشار، كذلك من الأسماء كثيرة التي تحتاج إلى ضبط لئلا تشتبه بغيرها. هذا ما يتعلق ببحث المؤتلف والمختلف. وكما قلنا، الفائدة من هذا المبحث تعيين الراوي للحكم عليه بقبول روايته أو ردها. في بعض نسخ بيقونية بعضهم ضبط قوله مؤتلف متفق الخط فقط، وبعض من ضبطها بالفتح الخط فقط. نعم، نأخذ المنكر لكي يبقى معنا بعدها درس واحد إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. ما تعريف المنكر؟ المنكر اسم مفعول، من قولهم نكرت الشيء وأنكرته، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. والمنكر في تعريفه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. وقيل ما رواه الراوي الضعيف مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفا لمن هو أرجح منه. قال الحافظ ابن حجر وهو المعتمد على رأي الأكثرين، وهو المعتمد على رأي الأكثرين. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في ألفيته، قال والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أرجح منه. يعني هذا الضعيف قد يخالف شخص أولى منه وأرجح منه، يعني ليس ثقة. لا يشترط أن يكون ثقة، قد يكون روايته لا بأس به، أقل من رتبة رتبة الثقة، لكنه مقبول مثلا، لكنه مقبول ويحتج به مثلا في الشواهد والمتابعات. لأن إذا قلنا ما رواه الضعيف مخالف للثقة، معنى إذا خالف الضعيف من هو أولى منه مقبول، فلا يعتبر منكر. فهنا يقول الحافظ المعتمد هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفا لمن هو أرجح منه. والمنكر ينقسم إلى قسمين، وهذا هو القسم الثاني. المنكر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الفرد الذي ليس له في رواية من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما يحتمل معه تفرده. مثاله كمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. إنسان مثلا معروف بكثرة أغلاطه أو ظهر فسقه أو كثرت غفلته، إذا تفرد بحديث ومثلوا له بحديث رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير بسنده عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات
غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، يعني ما يصح أن يأتي بحديث لم يروه إلا هو، صح ممكن في المتابعة، لكن كونه يتفرد بهذا الحديث لوحده فلا يقبل. يقول لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف. قال ابن معين ضعيف، قال ابن حبان لا يحتج به، لا يحتج به، قال العقيلي لا يتابع على حديثه. واضح؟ أن يتفرد راوي بحديث لا يحتمل معه التفرد، لا يصح أن هذا الراوي يتفرد بهذا الحديث لوحده، لكثرة أغلاطه، لكثرة غفلته، لظهور فسقه. النوع الثاني من المنكر ما ذكرناه أولا، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أرجح منه. قد يكون هذا الضعيف خالف من هو أولى منه وأرجح منه، لا يشترط أن يكون ثقة، قد يكون مقبول. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة، دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر، هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني عن حبيب بن حبيب، وقيل حبيب بن حبيب الزيات. قال هذا حديث منكر، لماذا؟ قال لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهنا رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معروف الفرق بين الموقوف والمرفوع، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف إلى الصحابي. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله. واضح؟ إذا كان هذا الراوي يروي أحاديث تخالف رواية الثقات، كلما جاء بحديث روايته تخالف رواية الثقات، فيقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. فإذا خالف الضعيف من هو أرجح منه أولى منه يسمى هذا منكر. إذا تفرد الضعيف بحديث لا يحتمل فيه تفرده لأنه عنده أغلاط كثيرة وعنده فسق، ظهر فسقه ولا يصح أن يتفرد بهذا الحديث، فهذا هو النوع الأول من المنكر، كما قال المصنف الناظم: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. إذا جاء هذا الراوي وتفرد بحديث لا يحمل التفرد، لا يصح أن هذا الراوي يتفرد بهذا الحديث لكثرة ضعفه ولما عنده من فسق ولكثرة أغلاطه. ولهذا قيل في تعريف المنكر: من فرد به راو لا يحتمل قبوله إذا تفرد، لا يحتمل قبوله إذا تفرد. وعلى هذا المنكر هو الغريب، المنكر هو الغريب الذي لا يحتمل تفرد من انفرد به، من انفرد به. حتى قال أهل العلم حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه، هذا كثير الغلط، واحد في رواية أخرى في رواية شهد له برواية أخرى واحد كثير الغلط أو ظاهر الفسق، فهل يقبل هذا؟ لا يقبل، ولا يرتقي إلى درجة الحسن، لا يرتقي إلى درجة الحسن. قال كذلك بما ذكره أهل العلم في مثال المنكر أن يروي الحديث ثقة على وجه، ويرويه رجل ضعيف على وجه آخر، حتى وإن كان الراويان تلميذين لشخص واحد، حتى لو كان الراويان تلميذين لشخص واحد، فما دام هو رواه بطريقة لا يحتمل فيها التفرد، وخالف الضعيف من هو أرجح منه أولى منه، وهذا الراوي لا يمكن أن يتفرد بهذا الحديث لكثرة أغلاطه، فإن هذا هو المنكر. كذلك مما مثل به العلماء فيما أذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام نزع خاتمه، قال أبو داود هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. قال الحافظ رحمه الله وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون التفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، يعني كما ذكرنا في الأمثلة، النوع الأول أن يتفرد هذا الراوي الضعيف بحديث لا يحتمل تفرده، كأن يكون كثير الغلط ظاهر الفسق، فلو تفرد بحديث لا يقبل، يكون هذا الحديث منكر. لكن النوع الثاني لا يتفرد بالحديث، لكن يخالف رواية من هو أرجح منه أولى منه، فهذا كذلك يسمى منكر، يسمى منكر. والأمثلة في هذا كثيرة، وأهل الحديث فهذا يمثل بمثال وآخر يمثل بمثال آخر، والمراد هو أن يفهم الإنسان معنى المنكر، وأن يعرف أنواع المنكر. والمنكر بعكس إيش؟ بعكس الشاذ، الشاذ ما يخالف الثقة، ها؟ لا، الشاذ ما يخالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه، الشاذ من يخالف الثقة من هو أوثق منه، وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ قسمائي تلا، فالشاذ والمقلوب قسمائي تلا. لكن المنكر ما يخالف الضعيف من هو أرجح منه، من هو أولى منه، ومن هو أولى منه. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبقي معنا درس واحد نكمل إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل درسنا بإذن الله تعالى وحوله وقوته في شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد وقفنا على قول الناظم رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا المبحث يتعلق بالمتفق والمفترق، وهو من المباحث التي تتعلق بالرواة، يعني المباحث المتعلقة بالرواة لا بالمتون، بالرواة لا بالمتون. قوله متفق لفظا وخطا متفق، ما تعريف المتفق؟ المتفق بضم أوله وتشديد المثنى من فوق وكسر الفاء الموحدة أو الموحدة ثم قاف بعدها، وهو في اللغة اسم فاعل من الاتفاق، وهو ضد الاختلاف. والمتفق كما عرفه الحافظ العراقي رحمه الله ما اتفق خطه ولفظه وافترق مسمياته، وافترق مسمياته. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، فهو المتفق والمفترق. وهذا المبحث وهو مبحث المتفق والمفترق مبحثه مهم ويحتاج إليه. لماذا؟ لئلا يقع الاشتباه، لئلا يقع الاشتباه. فمثلا وهو أنواع كما سوف يأتي، أنواع ذكرها النووي رحمه الله، المتفق والمفترق أنواع. النوع الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل ابن أحمد، الخليل ابن أحمد ستة كلهم بهذا الاسم، الخليل ابن أحمد ستة كلهم بهذا الاسم، أولهم شيخ سيبويه، وهكذا، ومنهم أبو بشر المزني البصري، وآخر أصبهاني، كلهم بهذا الاسم. الثاني من أنواع المتفق والمفترق من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة، أربعة كلهم بهذا الاسم، وكلهم يروون عمن يسمى عبد الله، وفي عصر واحد منهم القطيعي أبو بكر، ومنهم السقطي، أو السقطي أبو بكر، ومنهم الدينوري، ومنهم الطرسوسي، وهكذا كلهم بهذا الاسم أحمد بن جعفر بن حمدان. أولا من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، والثاني من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، والنوع الثالث ما اتفق في الكنية والنسبة، من ما اتفق في الكنية والنسبة، الكنية ما صدر بأب أو أم، والنسبة ما دل ما نسب إلى بلدة كأبي عمران الجوني. أبي عمران الجوني اثنان كلهم بهذه الكنية وبهذه النسبة، الأول عبد الملك التابعي، والثاني موسى بن سهل البصري. وكذلك أبو بكر بن عياش ثلاثة كلهم بهذه الكنية وهذه النسبة، أحدهم القارئ، والثاني الحمصي، والثالث السلمي، والرابع من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، مفهوم؟ من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري، محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور عنه البخاري، يعني بخاري بهذا، والثاني أبو سلمة ضعيف، كلهم بهذا الاسم. والنوع الخامس ما اتفق في الاسم أو الكنية، كحماد وعبد الله وشبهه. قال سلم بن سليمان: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، إذا قيل في المدينة عبد الله فهو ابن عمرو، وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل في البصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل في خراسان عبد الله فهو عبد الله بن المبارك. السادس ما اتفق في النسبة، فقط كالآملي. فأكثر علماء طبرستان من آملها، وشهر
بالنسبة إلى آمل جيحون كعبد الله بن حماد شيخ البخاري، وكذلك من الأنواع المتفق والمفترق ما سمي بصالح ابن أبي صالح، وهذا الاسم أربعة، إذا قيل صالح ابن أبي صالح أربعة، منهم صالح مولى التوأمة، ومنهم الذي أبوه صالح السمان إلى آخره. هذه أنواع ذكرها أهل المصطلح في الكتب، ما بين من يزيد في الأسماء ومن يختصر ومن، وإلا فهذه ذكرها النووي رحمه الله. لعل سائلا يقول: ما الفائدة من معرفة المفترق المتفق والمفترق؟ ماذا نستفيد من معرفة المتفق والمفترق إذا كانت الأسماء واحدة، وقد يكون الكنية واحدة، وقد يكون النسبة واحدة؟ ما الفائدة من جعل هذا في علم المصطلح الحديث؟ خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، فلما يكون الاسم واحد، وهذا راوي في الحديث من رواة الحديث، قد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فأفرد العلماء بهذا مبحثا خاصا لكي يتميز الضعيف عن الثقة، لكي يتميز الضعيف عن الثقة، وهذه فائدة مهمة في هذا. لكن إذا كان كل منهما ثقة يرحمكم الله إذا كان كل منهما ثقة هل يضر؟ لا يضر، إذا كان كلهم ثقة، من جاء بهذا الاسم كلهم ثقة، فلا يضر. أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فهذا ينظر ويتوقف في الحديث ولا يحكم بصحته حتى يتأكد من المراد بهذا الراوي، فإن كان المراد به الثقة قبل الحديث، وإن كان المراد به غير الثقة فيتوقف في أمره، فإن كان ضعفه مقارب فينظر إذا كان له شواهد، وإن كان متروك أو كذاب أو نحو ذلك والعياذ بالله فلا يؤخذ بحديثه. قول المصنف: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني اتفاقهم في الخط واللفظ والافتراق في المسميات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هو في الحقيقة المتفق والمفترق، يقول في الحقيقة قسم واحد، هي في الحقيقة قسم واحد، خلافا لما يظهر من كلام المؤلف، لأنه قال: وضده فيما ذكرنا المفترق، فهي قسم واحد، اتفقوا في الاسم والخط، في الاسم في النسبة، اسم أبيه في نسبته، لكن يفترقون في المسميات. والعلم بهذا بالمتفق والمفترق أمر ضروري، لأنهما إذا اختلفا في التوثيق صار الحديث محل توقف. واضح معنى المتفق والمفترق؟ هذا ما يتعلق بهذا المبحث. وقد صنف العلماء في هذا المبحث المتفق والمفترق، صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا أسماه المتفق والمفترق. والخطيب البغدادي كما قال أهل العلم الناس عيال على الخطيب في المصطلح، لأنه ألف في كتب المصطلح في أبواب المصطلح، ولهذا قال عنه الحافظ بن الصلاح وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق. وهو مع أنه كتاب حفيل غير مستوف للأقسام التي أذكرها، هذا كلام ابن الصلاح. وذكر الحافظ ابن حجر أنه لخصه مع زيادات عليه، وأشار السخاوي رحمه الله إلى أنه لم يكمله. فالعلماء رحمهم الله كتبوا في هذه الأبواب المهمة من كتب العلم، ونصحوا للأمة. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته، يعني ما يتعلق بالمتفق والمفترق. طالب العلم وطالب الحديث عندما يقرأ في كتب الرجال وكتب الأسانيد قد يجد أسماء متشابهة، الاسم واحد، يعني عبد الله بن كذا بن حمدان، الاسم واحد لكن يختلف الشخص. هذا ما يعرف الطالب إلا عندما يبحث وعندما يقرأ في رجال الأسانيد، عند ذلك يحتاج إلى التمييز وإلى التفريق. بعد ذلك نأخذ المبحث الذي بعده. قال المصنف رحمه الله مؤتلف متفق الخط فقط، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. هذا ما يتعلق بمسألة المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، المبحث السابق هو المتفق والمفترق، وهنا المؤتلف والمختلف. لابد أن نعرف ما معنى ذلك. المؤتلف ما تعريفه؟ هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا. سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، يعني قد يكون عدم النقط موجود أو عدم التشكيل هو سبب الاختلاف. مثاله كما يقال بالمثال يتضح المقال. مثلا سلام وسلام، سلام وسلام، عبد الله بن سلام صحابي، وكما قيل محمد بن سلام، ذاك سلام وهذا سلام. مثل عمارة وعمارة، مثل عباس وعياش، إذا كان ما في نقد أو حصل خطأ في النقد. قالوا كذلك مثل بشير وبشير، بشير بن سعد وبشير، بشير وبشير، هذه كلها الخط واحد أليس كذلك؟ إنما الاختلاف في ماذا؟ في النطق، الاختلاف في النطق. وهذا كذلك من العلوم المهمة، وعرف كذلك المؤتلف المتفق، المؤتلف والمختلف، الذي اتفق خطا لكنه اختلف نطقا، اتفق خطا لكن اختلف نطقا. ولماذا سمي مؤتلف؟ سمي مؤتلف لائتلافه خطا، لائتلافه خطا. وسمي مختلف لاختلافه نطقا، لاختلافه نطقا. كيف يتميز المؤتلف والمختلف؟ تمييزه يسير، لأنه مختلف في النطق، مختلف في النطق، ولا يكون فيه اشتباه في الواقع إلا عند عدم الإعجام. ما معنى الإعجام؟ عدم تنقيط الحروف، عدم تنقيط الحروف. إذا كان مثلا هذا الحرف يعني عباس وعياش، إذا كان ما في نقط هنا على الحرف يشتبه، لأن النقط على الحروف ما جاء إلا يعني الذي أظن ابتدأه أبو الأسود الدؤلي، أو نعم هو أول من ابتدأ النقط على الحروف، كانوا في الأول يعرفون الكلمات بدون نقط. لكن إذا حصل إعجام وعدم نقض لهذه الأحرف فإنه يحصل الإشكال. وكذلك ربما عدم التشكيل، إذا كانت النقض موجودة لكن التشكيل غير موجود، كمحمد بن سلام ومحمد بن سلام، هذا قد يشتبه. ما الفائدة من هذا الباب؟ الفائدة من هذا الباب تعيين الراوي، تعيين الراوي المراد للحكم عليه بقبول روايته أو ردها، حتى تعرف من هو المراد في هذا السند، هل هو فلان أم فلان، لقبول روايته أو ردها. لقبول روايته أو ردها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن المؤتلف والمختلف: ومعرفته من مهمات هذا الفن، من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني رحمه الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشبه النسبة جمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا إلى آخره. المهم أن هذا المبحث كذلك مما اعتنى به العلماء وكتبوا فيه، مما اعتنى فيه العلماء وكتبوا فيه. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في الإرشاد: هذا فن جليل، من لم يعرفه كثر خطأه ويقبح جهله بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث. أهل الحديث يعني يقبح بطالب العلم وبأهل علم الحديث أن يقع هذا عندهم خطأ فيه. وهذا مبحث يحتاج فيه إلى النظر وإلى كثرة الاطلاع على كتب الرجال وعلى الأسانيد. ولهذا يقول: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. فخشى الغلط أي احذر من الوقوع في التحريف، فإن ذلك مما يقبح بأهل العلم وبخاصة أهل الحديث. فضبط الأسماء والألقاب والأنساب أمر مهم لطلبة العلم ولأهل العلم. وهذا كيف تستطيع الضبط؟ إنما يضبط بالحفظ تفصيلا، أن تسمع هذا الضبط من العالم المتمكن في هذا الضبط، والذي قد قرأ على العلماء، فتجده يضبط هذه الألفاظ ضبطا صحيحا لكثرة الممارسة ولكثرة الاطلاع على كتب الحديث وكتب الرجال، وضبط الألفاظ وضبط الأسماء. فأوصي نفسي وإخواني أن نعتني بهذا، وهذا يحتاج إلى جهد جهيد وإلى مطالعة وقراءة على أهل العلم حتى يضبط الأسماء ويضبط النسبة. من ذلك مثلا محمد بن بشار، كذلك من الأسماء كثيرة التي تحتاج إلى ضبط لئلا تشتبه بغيرها. هذا ما يتعلق ببحث المؤتلف والمختلف. وكما قلنا، الفائدة من هذا المبحث تعيين الراوي للحكم عليه بقبول روايته أو ردها. في بعض نسخ بيقونية بعضهم ضبط قوله مؤتلف متفق الخط فقط، وبعض من ضبطها بالفتح الخط فقط. نعم، نأخذ المنكر لكي يبقى معنا بعدها درس واحد إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. ما تعريف المنكر؟ المنكر اسم مفعول من قولهم نكرت الشيء وأنكرته، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. والمنكر في تعريفه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. وقيل ما رواه الراوي الضعيف مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفا لمن هو أرجح منه. قال الحافظ ابن حجر وهو المعتمد على رأي الأكثرين، وهو المعتمد على رأي الأكثرين. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في ألفيته، قال والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أرجح منه، يعني هذا الضعيف قد يخالف شخص أولى منه وأرجح منه، يعني ليس ثقة، لا يشترط أن يكون ثقة، قد يكون روايته لا بأس به أقل من رتبة رتبة الثقة، لكنه مقبول مثلا، لكنه مقبول ويحتج به مثلا في الشواهد والمتابعات، لأن إذا قلنا ما رواه الضعيف مخالف للثقة معنى إذا خالف الضعيف من هو أولى منه مقبول فلا يعتبر منكر. فهنا يقول الحافظ المعتمد هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفا لمن هو أرجح منه. والمنكر ينقسم إلى قسمين، وهذا هو القسم الثاني. المنكر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الفرد الذي ليس له في رواية من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما يحتمل معه تفرده. مثاله كمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، إنسان مثلا معروف بكثرة أغلاطه أو ظهر فسقه أو كثرت غفلته، إذا تفرد بحديث ومثلوا له بحديث رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير بسنده عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، يعني ما يصح أن يأتي بحديث لم يروه إلا هو، صح ممكن في المتابعة لكن كونه تفرد بهذا الحديث لوحده فلا يقبل. يقول لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف، قال ابن معين ضعيف، قال ابن حبان لا يحتج به، لا يحتج به، قال العقيلي لا يتابع على حديثه، واضح؟ أن يتفرد راو بحديث لا يحتمل معه التفرد، لا يصح أن هذا الراوي يتفرد بهذا الحديث لوحده، لكثرة أغلاطه، لكثرة غفلته، لظهور فسقه. النوع الثاني من المنكر ما ذكرناه أولا، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أرجح منه. قد يكون هذا الضعيف خالف من هو أولى منه وأرجح منه، لا يشترط أن يكون ثقة، قد يكون مقبول. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة، دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني عن حبيب بن حبيب، وقيل حبيب ابن حبيب الزيات. قال هذا حديث منكر، لماذا؟ قال لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهنا رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معروف الفرق بين الموقوف والمرفوع، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف إلى الصحابي. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله، واضح؟ إذا كان هذا الراوي يروي أحاديث تخالف رواية الثقات، كل ما جاء بحديث روايته تخالف رواية الثقات، فيقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. فإذا خالف الضعيف من هو أرجح منه أولى منه يسمى هذا منكر. إذا تفرد الضعيف بحديث لا يحتمل فيه تفرده لأنه عنده أغلاط كثيرة وعنده فسق، ظهر فسقه ولا يصح أن يتفرد بهذا الحديث، فهذا هو النوع الأول من المنكر، كما قال المصنف: الناظم والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. إذا جاء هذا الراوي وتفرد بحديث لا يحمل التفرد، لا يصح أن هذا الراوي يتفرد بهذا الحديث لكثرة ضعفه ولما عنده من فسق ولكثرة أغلاطه. ولهذا قيل في تعريف المنكر: من فرد به راو لا يحتمل قبوله إذا تفرد، لا يحتمل قبوله إذا تفرد. وعلى هذا المنكر هو الغريب، المنكر هو الغريب الذي لا يحتمل تفرد من انفرد به، من انفرد به. حتى قال أهل العلم: حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه هذا كثير الغلط، وعد في رواية أخرى في رواية شهد له برواية أخرى واحد كثير الغلط أو ظاهر الفسق، فهل يقبل هذا؟ لا يقبل ولا يرتقي إلى درجة الحسن، لا يرتقي إلى درجة الحسن. قال كذلك بما ذكره أهل العلم في مثال المنكر أن يروي الحديث ثقة على وجه، ويرويه رجل ضعيف على وجه آخر، حتى وإن كان الراويان تلميذين لشخص واحد، حتى لو كان الراويان تلميذين لشخص واحد، فما دام هو رواه بطريقة لا يحتمل فيها التفرد، وخالف الضعيف من هو أرجح منه أولى منه، وهذا الراوي لا يمكن أن يتفرد بهذا الحديث لكثرة أغلاطه، فإن هذا هو المنكر. كذلك مما مثل به العلماء فيما أذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام نزع خاتمه، قال أبو داود هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. قال الحافظ رحمه الله وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون التفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، يعني كما ذكرنا في الأمثلة، النوع الأول أن يتفرد هذا الراوي الضعيف بحديث لا يحتمل تفرده، كأن يكون كثير الغلط ظاهر الفسق، فلو تفرد بحديث لا يقبل يكون هذا الحديث منكر. لكن النوع الثاني لا يتفرد بالحديث لكن يخالف رواية من هو أرجح منه وأولى منه، فهذا كذلك يسمى منكر، يسمى منكر. والأمثلة في هذا كثيرة، وأهل الحديث فهذا يمثل بمثال وآخر يمثل بمثال آخر، والمراد هو أن يفهم الإنسان معنى المنكر وأن يعرف أنواع المنكر. والمنكر بعكس إيش؟ بعكس الشاذ، الشاذ ما يخالف الثقة، الشاذ ما يخالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه، الشاذ من يخالف الثقة من هو أوثق منه، وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ قسمان تلا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. لكن المنكر ما يخالف الضعيف من هو أرجح منه، من هو أولى منه، ومن هو أولى منه. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبقي معنا درس واحد نكمل إن شاء الله.